بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 12 من دروس شرح ملحة الإعراب في ليلتنا هذه، ليلة الأربعاء الموافقة 21 من شهر ربيع الأول. وأخذنا في آخر يوم باب الإعراب. ما هو الإعراب عند من؟ ما هو الإعراب لغة واصطلاحا؟ لغة يطلق على معان كثيرة، منها الإظهار والبيان والتغيير وغير ذلك، ومنها واصطلاحا تغيير أو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها. وهذا التعريف عند من يقول إنه لفظي. كم أقسام الإعراب؟ 4، وهي الرفع والنصب والخفض والجزم. اشتركت الأسماء والأفعال في الرفع والنصب، وافترقت في الخفض والجزم، فاختصت الأسماء بالخفض واختصت الأفعال بالجزم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ، من يقرأ؟ أحسنت. نعم. والرفع والنصب بلا ممانع. طيب، أحسنت. نعم. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب تنوين الاسم الفريد المنصرف. قال: ونون الاسم الفريد المنصرف إذا اندرجت قائلا ولا تقف، وقف على المنصوب منه بالألف، كمثل ما تكتبه لا يختلف. تقول عمرو قد أضاف زيدا، وخالد صاد الغداة صيدا. وتسقط التنوين إن أضفته أو إن يكن باللام قد عرفته. مثاله: جاء غلام الوالي، وأقبل الغلام كالغزال. قال الشارح رحمه الله: أي أن الإعراب يكون بما سبق من الحركات، ويزاد للاسم في الدرج نون ساكنة تظهر في اللفظ ولا يثبت في الخط. عندكم يا إخواني ولا يثبت ولا ولا تثبت بالتاء، هكذا هذا أقرب. ولا تثبت في الخط عندنا بالياء، والأقرب بالتاء. قال: ولا تثبت في الخط يسمى نون التنوين، هكذا عندكم بالتاء. نعم، أنا عندي بالياء خطأ. تسمى نون التنوين، ويكون دالا على تمكن الاسم المنون في الإسمية. عندكم ويكون ولا وتكون بالياء؟ طيب، الذي هو التنوين. ويكون دالا على تمكن الاسم المنون في الإسمية، أي أنه لم يشبه الحرف فيبنى، ولا الفعل فيمنع من الصرف. الاسم يا إخواني، الاسم بعد التركيب ينقسم إلى معرب ومبني. الاسم بعد التركيب ودخوله في جملة ينقسم إلى معرب ومبني. والمعرب ينقسم إلى منصرف وغير منصرف. فالمنصرف هو المتمكن في الإسمية، متمكن في الإسمية، وتنوينه يقال له تنوين الصرف وتنوين التمكين وتنوين الأمكنية. هذه ثلاثة أسماء لهذا التنوين: تنوين الصرف وتنوين التمكين وتنوين الأمكنية. فإن لم ينون الاسم دل على أنه غير متمكن ماذا؟ في الإسمية، ولا يزال معربا، لا يزال ماذا؟ معربا، لكنه أشبه الفعل فمع ماذا؟ من التنوين، ويلحق به الجر بالكسرة. فالاسم الذي لا ينصرف هو الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى الله والأخرى ترجع إلى المعنى، أو وجد فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين. والاسم المبني هو الذي أشبه الحرف في ماذا يا إخواني؟ في شيء معين، أشبه الحرف إما في الوضع، وإما في المعنى، وإما في الاستعمال، وإما في غير ذلك. والحرف معروف أنه مبني، والشيء إذا أشبه الشيء أخذ حكمه. فالاسم المبني سبب بنائه أنه أشبه الحرف في شيء معين، والشبه بالحرف له أنواع كثيرة كما سمعتم، إما أن يكون في الوضع، وإما أن يكون في المعنى، وإما أن يكون في الاستعمال ونحو ذلك. فإذا سلم الاسم، إذا سلم الاسم من شبه الحرف ومن شبه ماذا؟ الفعل، نون تنوين ماذا؟ تنوين الصرف. وهذا هو درسنا، ونون الاسم الفريد المنصرف. متى ينون الاسم؟ إذا لم يشبه الحرف ولا الفعل، إذا لم يشبه الحرف ولا الفعل. فإن أشبه الحرف بني، وإن أشبه الفعل منع ماذا؟ منع من الصرف. قال: ويكون دالا على تمكن الاسم المنون في الإسمية، أي أنه لم يشبه الحرف فيبنى، ولا الفعل فيمنع من الصرف. وذكر الناظم لذلك شروطا منها، هذه الشروط لتنوين الاسم، منها أن يكون اسما، ونون الاسم، ونون الاسم خرج به ماذا إخواني؟ الأفعال والحروف، فلا تنون. قال: أن يكون اسما، فالأفعال لا يدخلها التنوين، التنوين خاص بماذا؟ بالأسماء، فهو من علاماته الخاصة. ماذا قال المصنف؟ ونون الاسم، خرج به الفعل والحرف. قال: ومنها أن يكون ذلك الاسم مفردا، ونون الاسم الفريد. ومنها أن يكون ذلك الاسم مفردا، والتثنية والجمع المذكر السالم لا يدخلهما التنوين، بل تكون نون التثنية ونون الجمع فيهما بدلا عن التنوين في المفرد. إذن ينون الاسم إذا كان مفردا، أما إذا كان مثنى أو مجموعا جمع مذكر سالم فلا ينون، بل توجد النون الأخيرة فيه أو فيهما عوضا عن التنوين في الاسم المفرد. قال: ولا ترد عليه الجمع المكسر. عندكم هذا؟ ولا ترد عليه الجمع المكسر والمؤنث لتصريحه فيهما بأنهما كالمفرد. هذا في ماذا إخواني؟ في غير هذا الموضع. قال المعلق عندنا هنا، قال: في جمع المؤنث السالم فارفعه بالضم كرفع حامدة. وقال: في جمع التكسير فهو نظير الفرد في الإعراب. على كل إن المراد بالجمع ماذا؟ جمع المذكر السالم مع التثنية، هذان لا يدخلهما التنوين. وأما جمع التكسير وجمع المؤنث السالم فيدخل عليهما ماذا؟ التنوين. يدخل عليهما التنوين، على أن تنوين جمع المؤنث السالم تنوين مقابلة وليس تنوين تمكين. تنوين مقابلة. أنواع التنوين كم؟ ماذا إخواني؟ 10، والخاصة بالاسم 4. أنواع التنوين 10 والخاصة بالاسم 4: تنوين التمكين، وتنوين التنكير، وتنوين العوض، وتنوين المقابلة. هذه الأربعة خاصة بماذا؟ بالاسم، خاصة بالاسم. تنوين المقابلة يكون في جمع المؤنث السالم، فإن هذا التنوين يقابل النون في جمع المذكر السالم. على كل، جمع التكسير وجمع المؤنث السالم ينونان، واضح؟ وأما جمع المذكر السالم والمثنى فلا ينونان، بل يؤتى بالنون الأخيرة عوضا عن التنوين في الاسم المفرد. قال: ومنها أن يكون منصرفا. ما هو الاسم الذي ينون؟ ومنها أن يكون منصرفا، فغير المنصرف كإبراهيم وفاطمة لا ينون، لأنه إنما منع الصرف إلحاقا له بالفعل، والفعل لا ينون، والفعل لا ينون. واضح؟ اشترط في تنوين الاسم أن يكون منصرفا، أن يكون منصرفا، والاسم المنصرف هو الذي لم يشبه الفعل، لم يشبه الفعل. قال: ومنها أن يكون عاريا عن الإضافة وعن التعريف باللام. ومنها أن يكون عاريا عن الإضافة وعن التعريف باللام. هذان أمران، لك أن تعد كل واحد منهما قسما ماذا؟ برأسه. يعني نقول: ومنها أن يكون عاريا عن الإضافة، ومنها أن يكون عاريا عن الألف واللام. قال: وهو معنى قوله: وتسقط التنوين إن أضفته، إلى آخره. وتسقط التنوين إن أضفته، أو إن يكن باللام قد عرفته. هذان موضعان. قال: وهو معنى قوله: وتسقط التنوين إن أضفته، إلى آخره. لاستثقال الجمع بين التنوين واللام. المراد باللام ال او التنوين والاضافه، لانها زياده في اوله والتنوين زياده ايضا في اخره، ولا يجمع بين زيادتين. قال الشاعر: ماذا يا اخواني، كاني تنوين وانت اضافه، فحيث تراني لا تحل مكاني، فحيث تراني لا تحل مكاني. فلا يجمع بين التنوين والاضافه، لا يجمع بين التنوين والاضافه. هذا بالنسبه للاسم المضاف، بالنسبه للاسم المضاف الذي هو الاول. واما الثاني، واما المضاف اليه فان كان منصرفا فينون، تقول: هذا بيت زيد، هذا بيت زيد، وثوب عمرو، طيب، وقلم بكر. وان كان ممنوعا من الصرف مثل: هذا بيت احمد، وثوب ابراهيم، وقلم سلمان، فماذا؟ فيمنع. الكلام على ماذا يا اخواني؟ على المضاف، لا يجمع بين التنوين والاضافه بالنسبه للمضاف الذي هو الاسم الاول. قال: ولان التنوين علامه لانتهاء الاسم، ولان التنوين علامه لانتهاء الاسم، والاسم المضاف يصير مع المضاف اليه كالاسم الواحد، فيلحق التنوين الاسم الثاني وهو المضاف اليه ان لم يعرف باللام ايضا، ان لم يعرف باللام او ان لم يمنع من الصرف يلحقه التنوين. واضح هذا الكلام يا اخواني؟ قال: ولان التنوين علامه لانتهاء الاسم، لانتهاء الاسم، وعدم التنوين ماذا؟ لا يدل على انتهاء الاسم، بل يدل على انه يحتاج ماذا؟ الى غيره. ولهذا يقول النحويون: التنوين يدل على كمال الاسم، التنوين يدل على كمال الاسم، والإضافة تدل على نقصانه، والإضافة تدل على نقصانه. من أي ناحية ناقص؟ من ناحية أنه يحتاج إلى غيره ليكمله. فمثلا: جاء غلام. هذا الكلام تام ولا ما هو تام؟ جاء غلام كلام تام. ولو حذفنا التنوين، لو حذفنا التنوين وقلنا جاء غلام، بقي كلام هكذا، فيحتاج حينها إلى ما يتممه وهو المضاف إليه. التنوين يدل على كمال الاسم، والإضافة تدل على ماذا؟ على نقصانه، بمعنى أنه إذا لم ينون فيحتاج إلى غيره ليتم معناه. قال: ولأن التنوين علامة لانتهاء الاسم، أي على كماله، والاسم المضاف يصير مع المضاف إليه كالاسم الواحد، بمعنى أنه لم ينتهي إلا بذكر الاسم الثاني. قال: فيلحق التنوين الاسم الثاني وهو المضاف إليه إن لم يعرف باللام أيضا. قال: ثم محل إلحاق التنوين في الاسم أيضا إنما هو عند الدرج، عند الدرج أي وصل الكلام. فأما إذا وقف عليه فإنه يسكن آخره إن كان مرفوعا أو مجرورا، الاسم المنون إذا كان مرفوعا أو مجرورا ووقف عليه يوقف عليه ماذا؟ بالسكون، فيقال جاء زيد ومررت بزيد. واضح يا إخواني؟ وماذا يكون إعرابه؟ جاء زيد مرفوع وعند رفعه الضمة ظاهرة ولا مقدرة؟ المقدرة، الضمة المقدرة بسبب الوقف، اشتغال المحل بسكون، بسكون الوقف، بسكون الوقف. هذا يتكلم عليه النحويون في باب الوقف، في باب الوقف. وكما تعلمون القاعدة لا ماذا؟ لا يوقف على متحرك ولا يبتدأ بساكن، هذا في كلام العرب. وأما في كلام النحويين عند التعليم فيحركون، يحركون من أجل ماذا؟ من أجل التعليم، فيقال أعرب جاء زيد، أعرب جاء ماذا؟ زيد، ورأيت زيدا، ومررت بزيد. حركون من أجل التعليم، تعليم الطالب الحركة التي على آخر الكلمة. وإلا فالأصل أنه لا يقف على متحرك ولا يبتدأ بساكن. قال ويبدل من نونه، من نون تنوينه ألف إن كان منصوبا كما يثبت خطا، وأمثلة ذلك كله ظاهرة من النظم. تقول جاء زيد ومررت بزيد ورأيت ماذا؟ ورأيت زيدا. نبدل من التنوين ماذا؟ ألفا عند الوقف. قال والضمير في قوله وقف على المنصوب منه للاسم الفريد المنصرف، وقف على، وقف على المنصوب منه بالألف كمثل ما تكتبه لا يختلف، هذا إذا كان معه ألف، هذا إذا كان معه ألف. فإن لم يكن معه ألف مثل أكلت تمرة، أكلت تمرة، فنقف عليه ماذا؟ بالهاء. وقد أشار الشارح إلى هذا، قال والضمير في قوله وقف على المنصوب منه للاسم الفريد المنصرف، فيرد عليه النكرة المؤنثة كرأيت جارية، فإنه يوقف عليها بالسكون، بالسكون لا بالألف، مع أن جارية اسم مفرد منصرف، اسم مفرد منصرف، فيوقف عليه في حالة النصب في ماذا؟ بالهاء، فيقال رأيت جارية، ما يقف عليها ماذا؟ بالألف. وعلى هذا فقال المصنف وقف على المنصوب منه بالألف إذا كان معه ماذا؟ ألف، ليس مختوما بتاء التأنيث. رأيت جارية، أكلت تمرة، ونحو ذلك. إذن ما هي شروط تنوين الاسم؟ ما هي الشروط التي ذكرها؟ أن يكون اسما واحد، أن يكون مفردا اثنان، أن يكون منصرفا ثلاثة، أن يكون عاريا عن الألف واللام، أن يكون عاريا أيضا عن الإضافة. كم هذه يا إخواني؟ خمسة، هكذا هذه خمسة. زاد المصنف في كتابه أو في شرحه موضعا آخر، زاد المصنف موضعا آخر يسقط هذا يا إخواني، عفوا هذا يعيش التنوين، هكذا هذا التنوين. طيب انتهينا، سنرجع على كلام المصنف. متى يلون الاسم؟ متى يلون الاسم؟ إذا كان ماذا؟ اسما منفردا منصرفا عاريا عن أن، وعاريا عن ماذا؟ عن الإضافة. فإن كان ماذا يا إخواني؟ إن كان غير منصرف يمنع من التنوين، هكذا. متى يمنع الاسم من التنوين؟ إذا كان غير منصرف، أو كان محلى بأل، أو كان مضافا. هذه كم؟ ثلاثة أمور. هذه ثلاثة أمور. الأمر الرابع، يسقط التنوين إذا كان الاسم المفرد علما أو كنية أو لقبا، وكان موصوفا بابن مضاف إلى علم أو كنية أو لقب، هذا أيضا يسقط فيه التنوين. متى يسقط التنوين؟ قلنا إذا كان غير منصرف، إذا حلي بأل، إذا أضيف. الموضع الرابع الذي يريد أن يكتب يا أخواني، يقول فائدة زاد المصنف موضعا رابعا يسقط فيه التنوين. موضعا رابعا يسقط فيه التنوين، وهو إذا كان الاسم المفرد علما أو كنية أو لقبا. إذا كان الاسم المفرد علما أو كنية أو لقبا، وكان موصوفا بابن، وكان موصوفا بابن مضاف إلى علم أو كنية أو لقب، وكان موصوفا بابن مضاف إلى علم، يعني هذا ابن مضاف إلى علم أو كنية أو لقب. ثلاث نقاط إلى آخر كلامه، يعني ذكر أمثلة على هذه. شرح المصنف في صفحة 97 من شرح المصنف، أي طبعة كبيرة محققة تحقيق هبود في هذا الباب. كم رقم الصفحة عندك؟ 29 في الطبعة الثانية، الطبعة الكبيرة المحققة تحقيق هبود، طيبة فيها فوائد، طبعة كبيرة، ماذا حجم طويل. طيب، عندنا إخواني يسقط التنوين في ماذا؟ قلنا في غير المنصرف واحد، في المحلى بأل، في ماذا؟ في المضاف. مثلا عندنا الآن ماذا؟ أحمد اسم مفرد غير منصرف يمنع من التنوين. عندنا غلام اسم مفرد منصرف، فإذا حليته بأل أسقط التنوين، قلت الغلام. وإذا أضفته أسقط التنوين، تقول جاء غلام زيد. الموضع الرابع الذي ذكره المصنف أن يكون الاسم المفرد علما أو كنية أو لقبا، هذا شرط. الشرط الثاني أن يضاف إلى ماذا؟ أن يكون موصوفا بابن مضاف إلى علم أو كنية أو لقب. مثلا عندنا زيد ينون ولا ما ينون؟ ينون. فإذا وصفناه بابن وكان ابن مضاف إلى علم وقلنا جاء زيد بن علي، هل نولنا زيد ولا ما نولنا؟ جاء زيد بن علي ما ينول هكذا، لماذا؟ لأنه وصف بابن وأضيف إلى علم، فإذا أضفته إلى كنية وقلت جاء زيد بن أبي عمرو، جاء زيد ابن أبي عمرو أيضا، أو أضفته إلى لقب جاء زيد ابن بطة مثلا، بطة لقب رجل، واضح؟ وهكذا. وقل مثل هذا، وقل مثل هذا في الكنية، جاء أبو عبد الله ابن، طيب في الكنية إذا كان الاسم المفرد علما أو كنية أو لقب. فهينا من هذه إخواني متى ينون الاسم؟ كنا في خمسة هكذا، ومتى يسقط التنوين؟ في أربعة مواضع، والله أعلم. وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.